بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة.
نعم. الحديث الضعيف فيه ضعف كما نقل المحقق هنا، ومعنى العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة، يقصد بها القرآن، ومحكمة أي غير منسوخة، لأن القرآن منه المحكم ومنه المنسوخ. المحكم يعني الباقي الذي لم ينسخ، ومنه المنسوخ. المراد هنا محكم يعني أنه محكم غير منسوخ، دال على أحكام، فينبغي أن تأخذ هذه الأحكام. أو سنة قائمة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو فريضة عادلة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. فإما أن فالمراد بذلك هنا أو فريضة عادلة، يعني قسمة عادلة، والقسمة العادلة يدخل فيها قسمة المواريث، وتكون قسمة المواريث عادلة إذا كانت على طريقة الشرع، فللذكر مثل حظ الأنثيين قسمة عادلة، فإن ترك ابنة فلها النصف قسمة عادلة، ابنة واحدة فلها النصف قسمة عادلة، وهكذا. نعم.
قال: باب في الكلالة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وهو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم. هذا ميراث الإخوة والأخوات، وميراث الإخوة والأخوات ميراث كلالة، والكلالة من لا أصل له وارث يرث ولا فرع، فيرثه من يرثه إخوانه أخواته، هذا ميراث كلالة، ومنه الإكليل الذي يكون حول العنق، فالذين يرثونه أيضا هنا الحواشي الذين يكونون حوله، أما الأصول والفروع فلا. فالمسألة التي فيها أصل كالأب والجد وكذا ليست مسألة كلالة، والمسألة التي فيها فرع كالابن وغير ذلك ليس فيها كلالة، ليست كلالة. فمطلع صورة النساء في ميراث الأصول والفروع مع إخوة الأم، وخاتمة صورة النساء مع الكلالة، مع الحواشي، مع الإخوة والأخوات. نعم.
قال: باب من كان ليس له ولد ولا أخوات وله أخوات. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لإخواني بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيا، يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال.
يعني إذا في أول الأمر قال: قلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ولعل هذا كان كله قبل تشريع، كان قبل نزول الآية، وكان قبل أيضا تشريع أن الوصية إنما تكون في حدود الثلث ولا تزيد على الثلث. فنزلت هذه الآية يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة أي ميراث الإخوة والأخوات. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا ولدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك.
نعم هو كذلك، وإنما قال تجزئك آية الصيف يعني الآية التي نزلت في الصيف، فإن الميراث نزل في آيتان، نزل فيه موضعان، الموضع الأول في سورة النساء نزل شتاء، والموضع الثاني وهو آخر سورة النساء وخاتمته نزلت صيفا، فلهذا يقال آية الصيف أي التي نزلت صيفا. فالآية الأولى وهي التي نزلت شتاء لم تبين ميراث الكلالة، والآية التي نزلت في الصيف بيّنت ميراث الكلالة، فلهذا دله عليها. فالكلالة من لا ولد له ولا ولد كما قال هنا، فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا ولدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. فعندنا الإخوة إما أن يكونوا إخوة أشقاء أو لأب، وإما أن يكونوا إخوة لأم. الإخوة لأم ميراثهم معروف في مطلع سورة النساء، إن كان واحدا سواء ذكر أو أنثى فله السدس، وإن كانوا جمعا فهم شركاء في الثلث. ولهذا يقال متى يرث الرجل مثل المرأة، أو متى ترث المرأة مثل الرجل، نقول في الإخوة لأم، في الإخوة لأم فهم يشتركون في الثلث أو لكل واحد منهما السدس. وفي الأخير ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. قال تعالى يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك كالبنت، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مثل الإيه البنات. ومن هنا فسرنا قول الله عز وجل فإن كانت فوق اثنتين فلهما فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك، فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك. طيب وإذا كانت اثنتين؟ الآية ما فيها اثنتين، الآية فيها الواحدة وفيها فوق الثنتين. تب الثنتان الثنتان، فأخذنا تفسير الثنتين بخاتمة سورة النساء، فالله سبحانه وتعالى قال يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، فإن إيه وهو يرثها لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، كانت اثنتين فلهما الثلثان. فكيف ترث الأختان الثلثين ولا ترث البنتان الثلثين؟ ولا ترث. لكن لماذا ذكر الله عز وجل هناك فوق حتى لا يظن واحد أن البنات إذا كن ثنتين فلهما الثلثان، طب أكثر فلهم أكثر فلهن أكثر، فلما قال فوق فما بين النصف والثلثين شيء. لهذا نحن نأخذها بالمفهوم ونأخذها أيضا بالقياس. نأخذها بالمفهوم لأن عندنا الأنصبة المفروضة في القرآن ثمن وربع ونصف سدس وثلث وثلثان ستة، فما بين النصف والثلثين فريضة، ما بين النصف والثلثين فريضة. فإذا كان فوق الثنتين لهما الثلثان والواحدة لها النصف، فالثنتان لهما ماذا؟ وليس يوجد إلا ثلثان ونصف. وبالقياس على الأختين، فإذا كانت الأختان لهما الثلثان فكيف لا يكون البنتان لهما الثلثان؟ فهذه الآية نزلت في المواريث التي تتعلق أنصبة الإخوة والأخوات، وهذا الذي يسمى بالكلالة، هذا الذي يسمى بالكلالة، أي من لا ولد له ولا والد. نعم.
قال باب ما جاء،
وهذا في عالم من عالم النبوة، لأن النبي قال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، لا أراك ميتا من وجعك هذا. وفي فضيلة جابر رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه هنا لما شعر بالموت قال يا رسول الله لي أخوات ماذا أصنع، هل أوصي لهن بالثلث؟ ففي رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة أن يتخلص الصحابة من الحقوق التي تلزمهم حتى يلقى الواحد ربه سبحانه وتعالى ولا تبعث عليه. نعم.
قال باب ما جاء في ميراث الصلب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة
وابنة ابن
وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن
نعم هنا ما جاء في ميراث الصلب، ما جاء في ميراث الصلب يعني الأبناء والبنات، هذا من الصلب. فذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فسألهما عن هذه المسألة، ابنة وابن وابنة ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة وأخت شقيقة، فكيف قضى فيها أبو موسى وسلمان؟ قال لابنته النصف لأن هذا فرض في القرآن، وللأخت من الأب والأم النصف لأن هذا أيضا فرض في القرآن. فهو أخذ بالآية الأولى إن ترك واحدة فلها النصف يعني من البنات، وأخذ بالآية الأخيرة في سورة النساء وله أخت فلها نصف ما ترك، أعطى هذه النصف وأعطى هذه النصف. طيب وبنت الابن ما بقي لا شيء عنده كفرض في القرآن؟ قال لا شيء له. يبقى هو هنا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة ورث بما يريان في القرآن، بما يريان في القرآن، ورد فرض البنت ورد فرض الأخت. ونحن عندما إذا بدأنا نورث نعطي أصحاب الفروض، وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما عندنا رجل ذكر، أعطينا الفروض فاستوعبت المسألة الفرضين، استوعبت الفرض استوعب الفرضان المسألة نصف ونصف، ما بقي شيء، الابنة لها النصف والأخت لها النصف، ما بقي شيء، إذا ليس لبنت الابن شيء. فما قال هنا بالعول، فما قال بالعول، ما يعرفان العول، لأنه نصف ونصف واحد، فلم يبقى لابنة الابن. ولو أعطى ابنة الابن هيعطي ابنة الابن ماذا؟ هيخالف. لو أعطى ابنة الابن تكملة الثلثين طيب ما بقي إلا الثلث، والأخت لها أصلا النصف، فالأخت لها نصف بنص القرآن والبنت لها نصف بنص القرآن، فخلص نعطي النصف ونصف وخلص. وذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، لما أتى ابن مسعود فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن حكمت بحكمهما ولكن سأقضي فيها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن مسعود رضي الله عنه عنده إيه؟ عنده نص في المسألة، قال أقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عنده علم حج على من ليس عنده علم، ولا اجتهاد في مورد النص. فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب من أين أعطيناها السدس من الثلثين؟ لأن بنت الابن تحل محل البنت عند عدمها، وأكثر من بنت لهم الثلثان أكثر من بنت فلهم الثلثان، فإذا أخذت بنت النصف فما بقي من الثلثين إلا إيه؟ إلا السدس. والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تعامل معاملة بنت الابن مع البنت، وعليه تأخذ تكملة الإيه؟ الثلثين أيضا. فأعطى ابنة الابن السدس تكملة الثلثين. طيب والباقي ما هو؟ الباقي ما هو؟ نعم للأخت من الأب، للأخت الشقيق الباقي، لأن الأخت ترث تتعصب أيضا مع البنات، الأخوات مع البنات عصبة، فأخذت الأخت إيه؟ فأخذت الأخت ما بقي. هنا لماذا ما أعطيناها النصف؟ لماذا ما أعطيناها النصف؟ لوجود بنت الابن، لوجود بنت الابن. لكن لما قد تعود هذه المسألة، قد تعود هذه المسألة لو مثلا وجد مثلا أخ مثلا، لو وجد بس الأخ أيضا سوف يكون له في الباقي مثل إيه؟ مثل حظ الأنثيين، لو معه الأخ فكل مثل حظ الأنثيين. فهنا استوعبت البنت وبنت الابن الثلثين، فما بقي إلى الثلث، فتأخذه الأخت، تأخذ الأخت ما بقي، لأن ترثه هنا مع البنات تعصيبا، ونحن نقول بأن العصبة ترث ما بقي. نعم هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فين أم؟ لا وأخت لأب وأم، أي نعم أخت لأب وأم يعني أخت شقيقة يعني. يعني إذن هذه المسألة ليس فيها عول، ليست في هذه المسألة عول، ليس فيها عول. ليه؟ لأن بنت الابن تأخذ تكملة الثلثين مع البنت. تمام نعم. قول لقد ضربت إدرا وما أنا من المفسدين، قال في المراقي قال وفي هذا جواز الاقتباس، جواز الاقتباس يعني جواز الاقتباس من القرآن، فلا يقال هذا من باب إنزال الآيات على غير منازلها، لا، وإنما هذا من الاقتباس. واخد بالك؟ مثل ما يقول الواحد مثلا إيه ائتنا إلى الهدى، إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، وهذا نص ما في القرآن، إلى الهدى ائتنا. واخد بالك؟ ها؟ أي نعم هذا هدي إلى سبل السلام. الاقتباس ما فيه إشكال طالما أنه ليس فيه الاستهزاء ولا السخرية ولا وضع الآية في غير منازلها، في إذا كان كذلك فلا بأس. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمها أعطيها الثلثين وأعطي أمها الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
اي نعم. قال جابر خرج مع رسول الله حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، هذه بالفاء. قال في المراقي في مرقات الصعود، في المرقات قال بالفاء، قال في النهاية هو اسم الحرم المدينة الذي حرمه رسول الله، الأسواف. قال في مرقات الصعود قال هذا بالفاء، قال في النهاية هو اسم لحرم المدينة. ثم قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد. هذا خطأ. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، ابنتا سعد بن الربيع. قد يقول قائل فلماذا لم يصحح أبو داود في هذا في نص الحديث؟ نقول لا، إنما التنبيه على الخطأ بعد رواية الحديث، فهو رواه كما رواه إيه؟ نقله كما رواه بشر، ولكن نبه على أن بشر إنما أخطأ في هذا وهم. نعم قتل معك يوم أحد، لأن ثبت ابن قيس أصلا متى قتل يا إخواني؟ قتل في اليمامة، قتل في اليمامة المبشر بالجنة. قال وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، العم أخذ وما ترك البنتين شيئا، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال. والله لو كان هذا هو الحق لا دخل للشارع بهذا، سوف نتصدق عليك سوف 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 ما لنا دخل. لكن لو لم يكن هذا حقا، ولو كان هذا حقا فلهما الميراث ولو كان من أصحاب الدرائم والدنانير. أما مسألة العواطف هذه لا دخل لها في الأحكام، فأنت ليس لك شيء لا تأخذه ولو كنت من أفقر البشر، طالما أن الشارع لم يجعل لك حقا. كالزوجة مع الزوج، فالزوجة لو كانت من أغنى الناس والزوج من أفقر الناس، فالنفقة تجب على مين؟ على الزوجة ولا على الزوج؟ على الزوج. فلا يقال كيف تجب على الزوج وهو فقير ولا تجب على الزوجة وهي غنية، نقول هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة عليه. ولهذا زينب زوجة ابن مسعود لما أراد ابن مسعود قال لها أعطينا وكذا وأنفق علينا، هاتي إذا كنت تخرج مالا أعطي إيانا، فقالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أعطي ابن مسعود وأولاده وكذا، فالنفقة عليهم نفقة وصلة. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك أي ينزل الله عز وجل في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها أي العم يعني، فقال لعمهما أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك، يعني بعد أن كان قد أخذ كل شيء على اعتبار من العصبة وهو الذي يعني إذا وقع في دية وكذا هو الذي يدفع وهو الذي إلى آخره يعني، فلما مات أنا أولى الناس به، كان يقول هكذا أنا أولى الناس به، لا الأم لا الزوجة قد تتزوج ولا البنات سيتزوجها، أما أنا من عصبتي أنا أولى به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فللبنتين الثلثان فما فوق ذلك، للبنتين فما فوق ذلك الثلثان. طيب والأم لها الثمن وجود الفرع الوارث، وما بقي فلأولى رجل ذكر وهو العم، تكون المسألة من كام؟ عندنا ثمن وعندنا ثلثان، فتكون المسألة من 24. الأم تأخذ 3 من 24 والبنتان سيأخذان 16 من 24، يبقى المجموع كام؟ 19 من 24، يبقى 5 للعم. نعم.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن أسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.
نعم. قال إن معاذا ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف، كما قلنا البنت مع الأخت إيه؟ عصبة، فالأخت لها النصف والبنت لها النصف، كل منهما لها النصف. قوله ونبي الله يومئذ حي إشارة إلى إيه؟ إلى أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بالتشريع هو تشريع، حتى ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الصحيح، ليس بلازم أن يطلع النبي فيقر. الإقرار إما أن يكون بين يدي النبي فيقر، أو يبلغ النبي فيقر، أو لا يبلغ النبي فيقره الوحي، كل هذا إقرار. ولهذا الصحيح أن ما فعل في عصره صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالتشريع حتى ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سنة، ولهذا ما أضيف إلى عصر النبوة سنة، نحرنا فرسا على عهد رسول الله هذا سنة، كان الناس على عهد رسول الله يفعلون كذا هذا سنة، فما أضيف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التشريع فهو سنة، لأن الوحي لا يقر باطلا فيما يتعلق بالتشريع حتى ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجدة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
فقال
ما لك في كتاب الله تعالى شيء.
نعم.
وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجع حتى أسأل الناس. فسأل الناس.
الله أكبر. شو يا أخواني، سبحان الله، انظر إلى الديانة وإلى العلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة وأعلم الأمة، ليس أفضل الأمة فقط إنما هو أفضلها وأعلمها، أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك لما جاءته الجدة تقول له مسألة بسيطة، قالت له: أريد الميراث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ لا أجد في الكتاب ميراث الجد. وما علمت لك في سنة النبي شيء. والميراث إنما هو مقصور على الكتاب وعلى السنة، وما يكون مبنيا بالشهادة على الكتاب وعلى السنة مما اكتدى فيه العلماء. فارجعي حتى أسأل الناس. ما استحي أبو بكر رضي الله عنه أن يسأل الناس، فارجعي حتى أسأل الناس وأعلم الأمة. هذا هو العلم يا إخواني والديانة. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه السدس. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. المغيرة بن شعبة أعلم أو أبو بكر؟ في العموم أبو بكر رضي الله عنه، والمغيرة نقل ذلك عن رسول الله. فلم يستوعب السنة أحد، كل السنة ما استوعبها أحد، إنما الأمة استوعبت السنة بمجموعها، مجموع الأمة استوعب السنة. فقد يخفى على الرجل العظيم الرجل الفاضل قد تخفى عليه المسألة من مسائل العلم، فأبو بكر رضي الله عنه قد خفى عليه هذه المسألة، ما يدري رضي الله عنه عن هذه المسألة. نعم. حتى أعلمه المغيرة بأن النبي أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. طيب أبو بكر هنا لما قال هل معك غيرك، هل هذا يستدل به على رد خبر الواحد؟ هل هذا يستدل به على رد خبر الواحد وأن الواحد لا يأخذ بخبره؟ نعم.
أبو بكر أن الله عز وجل يريد أن يستأنس، وإلا لو لم يجد غيره لقال
به. ليه؟ من باب التأكيد يعني علّه يهم، هذا من باب التأكيد. فإن أمكن التأكد هذا تأكد، وليس أنه يرد خبر الواحد مثل ما جرى مع عمر رضي الله عنه. وأنا الآن قد أقول لك مثلا: أنت سمعت هذا من فلان، طيب معك، أنا ما أكذبك لكن أريد أن أستوثق، لأن هذا النقل سيمثل شريعة للأمة، وسيقضي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بهذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الذين ينكرون خبر الواحد يا إخواني، هل ينكرون خبر الواحد الذي هو الفرد، ولا خبر الفرد والعزيز والمشهور الأحاد بأقسامها، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة؟ فإذا خبر اثنين عندهم خبر واحد، ولا ليس بخبر واحد عندهم؟ خبر واحد. إذن بقي الإشكال قائما. خلاص، يعني لو قالوا أبو بكر رضي الله عنه لم يأخذ بخبر المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة، نقول: طب هذا تقبلونه؟ تقبلون أنتم خبر الاثنين لو الخبر العزيز؟ يقول: لا. نقول: إذن على ما تحتجون به؟ فخبر الواحد الأحد الذي ليس بالمتواتر، وما ليس بالمتواتر هو الغريب الفرد وهو العزيز وهو المشهور. أنتم لا تأخذون بهذا كله، أنتم تشترطون التواتر، وبالتالي لا دليل لكم لا في قول أبي بكر مع المغيرة، ولا في قول عمر مع أبي موسى الأشعري حتى جاء أبو سعيد الخدري، ولا في قول هؤلاء. وإذا لم يكن الدليل قائما على الاحتجاج به عندك فلا ينبغي أن تستدل به. على ما تستدل به؟ من باب التشويش فقط والتشكيك. إذا ما كان الدليل قائما عندك الاستدلال فلا تستدل به. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيره، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك. يعني الجدة لها إيه؟ لها السدس، وأنت ما أدري، مالك في كتاب الله، مثل ما قال أبو بكر في الأولى قال عمر في الثانية، وما أنا بزائد في الفرائض. شوف سبحان الله، تحري الصحابة رضي الله عنهم، وأنا ما يضرني أن أقول، لا أعلم، ما أجد لك، لا أعلم، لكن يضرني إن قلت بلا علم. لكن لا يأسم الإنسان إن قال لا أعلم، لا يأسم الإنسان إن توقف في المسألة التي ليس عنده فيها علم، لكن يأسم الإنسان إن قال في المسألة بغير علم. ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. هذا الحديث قال في الحاشية، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود. نعم. اي نعم، جد وجد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم،
لأن الأم تحجب الجدة. والقائل عندنا في الميراث أن الجهة يحجب فيها القريب البعيد، فجاءت مثلا الأخوة، مثلا الأخوة فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، والأخ يحجب ابن الأخ، طيب العمومة، العم يحجب ابن العم، وهكذا. فالجهة الواحدة يحجب فيها القريب البعيد. ومن هنا قلنا إن مات عن ابن وابن ابن فالتركة لمن؟ للابن وليس لابن الابن، خلافا لقاعدة الوصية الواجبة التي يورثون بها. نعم. بنت كيف؟ لا، شرط الميراث ألا تدلي بامرأة، فإن أدلت بامرأة فلا ميراث لها. نعم.
قال باب ما جاء في ميراث
بنت الابن، بنت ابن ابن الابن وكذا، وإن سفل، لكن بنت البنت لا ترث. بالوصية الواجبة يورثون ابن البنت. نعم.
قال باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال حدثنا وهب بن وقية قال عن خالد
قال قتادة فلا يضرن مع أي شيء ورثة، قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. عندك هذا؟ قال قتادة الحديث عمران يقول عن الحسن عمران أن رجل أتى
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يضرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس.
نعم. هذا الحديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. طيب هنا لو فقال إن ابن ابني مات، طب إذا لم يكن يرث إلا الجد، هل الجد له السدس هنا وسدس آخر؟ ها؟ يقول سدس وسدس، هل إذا مات ابن الابن وليس له إلا الجد يأخذ السدس؟ نعم، إذن ما في، إذن ما يقال السدس الآخر، إذن يأخذ السدس لأن هذا حق الجد، هذا أصل ميراثه، ثم الباقي كله تعصيبا. إذا لم يكن له أحد، إذا لم يكن له أحد ابن الابن كالابن، الابن إذا مات ولا يرث إلا الجد فيأخذ سدسه ثم الباقي تعصيب، كذلك ابن الابن. نعم.
قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن يونس عن الحسن
يقول قتادة أقل شيء ورث الجد السدس، هذه قاعدة، قاعدة السدس، الجد لا ينزل عن السدس، ميراث الجد السدس وميراث الجدة السدس كذلك، لكن الجد قد يأخذ الباقي تعصيبا على حسب، يعني لو مات عن ابنة وجد كيف نقسم؟ مات عن ابنة وجد، قولي عصام، البنت لها النصف والجد له السدس والباقي تعصيبا. نعم، فلأولى رجل ذكر. الايه الجد من الايه؟ لا، ما يرث هنا في الولد. نعم. الايه مش مع الابن، هذه اذا مات ابن الابن وله جد ياخذ تركته فرضا وتعصيبا، فرضه السدس والباقي للتعصيب. نعم. الماضيه اذا اجتمعت جدات، يعني جده وجده اخرى من تكون معها في نفس الطبقه، في نفس الطبقه، ان اجتمعتا فهم شركاء، لكن ان كانت احداهما ابعد من الاخرى فالقريبه تحجب البعيد، فالقريبه تحجب البعيد. نعم. يعني مثلا اب مثلا وجد جد، فهنا يكون للجد الاقرب او الجد والجد والجد يشتركون في هذا، الاقرب يحجب الابعد. نعم. نعم. لا مش موجود مع الاب، احنا مش، لا لا الاب غير موجود. نعم. أم الأب أي، ما فيها إشكال، المهم أن من اللي ميت، من الذي مات، لو اللي ميت يرث فيه الإثنان ما في إشكال حسب الميت. نعم. أيوة طبعا، كل من تدلب أنثى ما ترث، ما هو عند عدم وجود الأم، فإذا لم توجد الأم وجدت أم الأم خلاص أم الأم ترث. نعم. أي نعم.
قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن.
نعم.
قال باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد،
هذا الحديث قال المحشي أخرجه أحمد بن ماجه النساء، قال ابن قطان وهذا لخفاء بانقطاعه فيما بين الحسن وعمر، وإنما يبينه لما لا يعلم. نعم.
قال باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد
أما السماع من معقل بن يسار فمختلف فيه، قال أبو حاتم لم يصح له السماع منه. نعم. وقال أبو محمد ابن أبي حاتم وقد ذكر ذلك وليس بمستفيض. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو الأشبع، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
نعم، ما تركت الفرائض فالأولى ذكر. فعندنا المسألة تقسم أولا من أصحاب الفرائض، بعد الفرائض بعد الفرائض، ما بقي بعد الفرائض فالأولى رجل ذكر. فلو مات عن زوجة وعم، من صاحب الفرض عندنا؟ الزوجة، لها الربع لعدم وجود الفرع لواية. ما بقي فلأولى رجل ذكر وهو العم. نعم. طب مات عن زوجة وعم وابن عم، يبقى العم فقط. طيب عن عم وأخ، زوجة وعم وأخ، يبقى الأخ هو الذي يرث، ولا يرث العم شيئا لأنه أقرب من العم. جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. لماذا جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة؟ لأنه يدلي بالإيه؟ بالأب مباشرة، لكن العم بالجد، يعني العم أرفع. أما الأخ يدلي بالأب، لكن العم يدلي بالإيه؟ المحطة الثانية، يعني الأخ يأتي من المحطة الأولى. فالأخ، أخ الذي مات اشترك في الأب، هذه المحطة الأولى. أما العم اشترك في المحطة الثانية وهي الجد، فمن الجد تفرع أخوان اللي هي العمومة. نعم. أيوه. فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب رجل ذكر، لأن من الأولى؟ الأقرب. نعم.
قال: باب في ميراث ذوي الأرحام.
وهذا الحديث يعد جامعا لميراث الفرض والتعصيب، ولهذا هذا الحديث حديث ابن عباس تجعله مع الآيتين يكتمل لك مسائل المواريث غالبا، يكتمل لك مسائل المواريث. نعم. لأن الآيات في أصحاب الفروض، الآيات في أصحاب الفروض، سواء الفروض من الأصول والفروع كما في مطلع سورة النساء، أو الفروض في الحواشي كما في ختمة سورة النساء. ثم بعد ذلك بقي العصبة، من يرث بالعصبة، والعصبة يعني غير مقدرة، فرض غير مقدر، فرض غير مقدر. أما الفرض فهو الفرض المقدر. فالعصبة كيف يرثون؟ يرثون بعض أصحاب الفروض، فيقدم أصحاب الفروض ثم يرثون. إذا لم يبق لهم شيء فلا يرثون، إذا لم يبق لهم شيء فلا يرثون، إذا بقي شيء فيأخذونه. أما أصحاب الفروض آخذ، حتى لو زادت المسألة عن الواحد الصحيح فنسميها عون، أو نقصت المسألة عن الواحد الصحيح فنسميها رد. يعني لو مسألة من ستة فخرج الأنصاب خمسة فنرد الواحد عليهم، أو نجعل المسألة من خمسة يعني فنرد المسألة عليه، عالت زادت فالنقص يحصل على الجميع، النقص يحصل على الايه؟ على الجميع. نعم.
قال: باب في ميراث ذوي الارحام. قال: حدثنا حفص بن
يعني عمر. بنتان وام واب، بنتان وام واب، مسألة من كام؟ بنتان، يعني مسألة من كام؟ من ست، الثلثان والسدس والسدس من ستة، البنتان لهما كام؟ أربعة، ولكل واحد من هؤلاء واحد، يبقى كذا كام؟ طيب، ولو ترك مع هؤلاء زوجة يبقى المسألة من كام؟ مسألة من 24. الزوجة لها كام؟ ثلاثة، والبنتان 16، يبقى كده كام؟ 19. طب والأب 4، يبقى 23. طيب والأم 4، كده كام؟ 27. وأصل المسألة دي من كام؟ من 24. يبقى دي إيه؟ عالت زادت نقصت. فإذا زادت نقصت، ليه؟ لأن القسم تكون على 27 بدل ما القسم على 24. نعم. وإذا نقصت زادت.
قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزاني عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه.
هذا في ميراث ذوي الأرحام. وقد اختلف العلم في ميراث ذوي الأرحام على قولين يرثون ولا يرثون، والصواب أنهم يرثون. نعم. معنى من ترك كلا يعني عيالا يعني. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزاني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام. قال أبو داود يقول الضيعة، يقول الضيعة معناه عيال.
نعم، من ترك دينا أو ضيعة يعني أولادا يعني ولا أحد ينفق عليهم، فأنا ولي من لا ولي له، أنا مولاه. وهذا لما فتح الله عز وجل عليه، كان في أول الأمر لو ترك الرجل دينا يقول النبي صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه لما ترك دينا، ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه سبحانه وتعالى قال من ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا فعلي، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواني، هل ممكن يؤخذ من هذا الحديث طالما أن الخال يرث على الصحيح إذا لم يكن هناك لا أصحاب فروض ولا عصبات، وأن الخال يقدم على بيت المال، هل هنا نقول إذا المرأة قد انعدمت عصبتها في الولاية في ولاية النكاح وليس يوجد إلا الخال، فيقوم الخال أيضا مقام العصبة فيزوجها ويكون وليا لها قياسا على أنه أيضا يرث عند الانعدام؟ هل يقال هذا ولا ماذا؟ يعني نقول هنا المسألة لا تقاس، لأنه عندنا نص فيها وهي أن السلطان ولي من لا ولي له، لكن ما الفرق الطيب بين هذه والأخرى؟ أنه ما يصلح في الميراث السلطان ولي من لا ولي له، لأن السلطان ما يرث، إنما السلطان يتولى أمر المسلمين، لكن السلطان ما يرث. نعم، فلهذا نقول الخال لا يكون وكيلا في الزواج إلا إذا وكل من أصحاب من العصبات. نعم نعم، لو أريد بالسلطان لو أريد بالسلطان بيت المال، هذا الذي وقع فيه النزاع، ولهذا ميراث الأرحام فيها قولان، قول يقول يرث الأرحام، وقول يقول يرجع المال إلى بيت المال، هو أولى من ذوي الأرحام، كما أنه أيضا يكون السلطان ولي من لا ولي له، فكذلك هنا يأخذ بيت المال ثم يوزع المال على المسلمين. نعم، لكن قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم، إذا لم يوجد السلطان في هنا فالبنت إن وكلت عمها ما في إشكال، خلا ما في إشكال، في الميراث يوزع على أهل السنة والمسلمين ولا يدخل في خزانة الدولة إذا كانت كافرة، يوزع على المسلمين، يوزع على المسلمين، يعني مثلا مركز إسلامي أحد مسؤول عنه يقال خذ هذا المال ووزعه على الفقراء والمساكين، فيوزعه على الفقراء والمساكين ولا يعطيه للسلطان، لأن السلطان ليس سلطانا شرعيا. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه وأرث ماله.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود
قال أعطوا أعطي مراته إيه؟
رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا نعم. قال فأعطوه ميراث.
نعم هذا دليل يا أبا جعفر على الذي قلناه الآن. قال أعطوه من أهل قريته ما في أحد. نعم.
قال حدثنا
لكن هنا يشكل أن السلطان هنا إذا لم يكن لو فرجع إلى بيت المال فنقول يكون هذا من إذن بيت المال، فبيت المال أذن أن يعطى هذا الميراث للقرية، فيكون هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود حديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قال نعم. قال فأعطوه ميراثه. وهذا يبين لماذا هذا لماذا واحد، لأنه سأل هل هنا أحد؟ قال نعم. قال أعطوه ميراثه، فيكون هذا من إذن السلطان، وإذا أذن السلطان فالحق له. نعم. أي نص؟ كيف النص؟ لم يثبت عند من يقول به. نعم. أي نعم. يعني لم يثبت عند من يقول بخلافه، لم يثبت. نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
ابن القيم له ايه وفي النهاية يصل الى ايه ابن القيم الى انه يرث
كلام طويل يعني.
ايه في النهاية نعم. هو الجماهير على انه يرث، وهو الذي رجع شيخ الاسلام
كل الاحاديث وجوه ضعيفة.
يعني ابن القيم ضعيف، يعني كل الحديث ضعيف. ها؟
بيرد يعني أما قولهم إن حديثه ضعف فكلمة فيه
إجماع.
تركوا لا يزيد الجوبة في الأمثلة ولا أشهد أن مثل يزيد حديث من جهة لله.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال اذهب فالتمس أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل. فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه.
نعم.
قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر بن أبي بكر عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم. فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. وقال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال
قال الخطاب رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون ذلك في الميراث وأن يكون في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها. نعم. وهذا إذا لم يكن له رحم، يعني لا عصبة ولا رحم، فقال يحتمل أن يكون هذا من باب الميراث، ويحتمل أن يكون هذا من باب البر والصلة. قال إيه صاحب عون المعبود؟ قال في دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل من أهل القرية وكذا، ماذا قال؟
قوله أعطوا ميراثه رجل من أهل القرية أي فإنه أولى من أحد المسلمين. قال القاضي رحمه الله إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه صالح للمسلمين ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعوه فيهم لما رأى من المصلحة فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم، انتهى. قال: في النيل فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده.
تمام، يعني كما قلنا، بل القول يعني الوجه الذي ذكرناه أوضح، أوضح حتى تقاعد قاعدة، ألا وهي ما هي القاعدة؟ أن هذا المال يرجع لبيت المال، فإن كان المسؤول عن بيت المال رأى أن يدفعه لواحد من أهل القرية، رأى أن يدفعه لأهل القرية دفعه، وإذا رأى أن يبقيه في بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين فعل ذلك. ليه؟ لأن ثمرة هذا الكلام، هل نحن نلزم إذا لم نجد وارثا سواء من أصحاب الفروض والعصابات أو من الأرحام، هل نحن نلزم بأن نأخذ المال ونذهب إلى بيت المال أو نوزعه على أهل القرية؟ ومن يا ترى أولى في أهل القرية؟ أنا بدفعه إلى رجل، من الرجل هذا؟ وهل يصح الرجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ لن تجد ضابطا، لن تجد ضابطا. أنت تجد الضابط في أولي الأرحام على خلاف، ولهذا الذين يقولون يرثوا أولي الأرحام كيف يرثون؟ هنا وقع النظر في كيفية الميراث، فكيف بغيرهم إذن؟ لو قلنا ندفع لأهل القرية، طيب واحد كان من أهل القرية وسكن في القاهرة والأهل القرية هنا في بيلة، هل الذي سكن في القاهرة له ولا ماله؟ طيب الجار يقدم على غيره، تبغى إلى كم جار؟ سبعة؟ ولا على ما يقول العوام النبي وصى على 40 جار؟ سوف لا نجد ضابطا. لهذا نقول هو لبيت المال، فإذا رأى المسؤول عن بيت المال أن يجعله في واحد جعل، وإذا رأى أن يجعله في مجموعة جعل، ولهذا هذا يكون من باب الإيه؟ من باب ما يراه صاحب بيت المال من مصلحة. وعليه إذا مات الواحد وله أصحاب من يرث من فروض وعصبات ورثوه، فإذا لم يكن وهناك أولي الأرحام نزاع بين أهل العلم، والراجح أن يرث أولي الأرحام، فإذا لم يكن رجع إلى بيت المال، لأن بيت المال منافس أصلا للأرحام، فكيف لا يكون منافسا إذا لم يوجد الأرحام؟ بيت المال منافس أصلا للأرحام. فهناك من يقول نعطي لبيت المال ولا نعطي الأرحام، فكيف يسقط مع عدم وجود الأرحام؟ فلهذا نقول الذي يظهر لنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هنا صلى الله عليه وسلم أعطوه رجلا أو كذا، هذا من تصرف السلطان، هذا من تصرف صاحب بيت المال، وإلا فالأصل أنه لبيت المال، وبيت المال يوزع على المسلمين، وبالتالي يعود ميراث هذا الرجل للمسلمين، فيكون قد عاد إلى جميع المسلمين بسبب رحم الإسلام الأعظم. فإذا لم نجد الرحم بالولادة وجدنا الرحم بالديانة، إذا لم نجد الرحم بالولادة وجدنا الرحم بالديانة، فمثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نعم. نعم. اه نعم، في بلد كثيرة، نعم، زي مثال ابو جعفر، نعم، العالم يقوم، العالم المرجعية عندهم عالم، مفتي، مسؤول مركز اسلامي في الزواج، في توزيع مثل هذه الاشياء، نعم. ولا تعطلت مصالح المسلمين؟ انت كنت نايم؟ كنت نائما؟ ما هو نفس سؤال الشيخ محمد. نقول لأنه ما ثبت عندهم الحديث، إن من يقول هذا ما ثبت عنده. أيوة. نعم. ما إما أن أنه يضعف الحديث أو يتأوله. نعم نعم. ابن القيم انتصر الخليه يرث، ما هو شيخ الإسلام كذلك، وهذا رأي الجمهور وهو الصواب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له.
نعم. قال في الحاشية اسنده ضعيف في عوسجة مولى ابن عباس قال حافظ التقريب ليس مشهورا وقد وثق، ثم قال قلت عوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء وسقى له هذا الحديث وقال لا يتابع عليه. نعم. وختمته قال الألباني رحمه تعالى ضعف الألباني رحمه تعالى في ضعيف أبي داود. نعم.
قال باب ميراث ابن الملاعنة.
نعم. المعتق يرث المعتق وهو من عصباته إذا لم يكن له عصبة، لما مر معنا أمس في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، لكن المعتق لا يرث المعتق لأن المعتق يرث المعتق لأنه ولي نعمته، أما المعتق كيف يرث المعتق؟ فلهذا يرجع المال إلى بيت المال. نعم.
قال باب ميراث ابن الملاعنة.
فالحديث ضعيف يعني. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
فيرد لا ده هو الحديث ضعيف، ولو فرضنا حتى الصحيح لو صح فنقول هذا من تصرف السلطان فهو مسكين فقير. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. قال حدثنا محمود بن خالد
هذا أيضا ضعفه الألباني رحمه تعالى. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابنة الملاعنة لأمه.
يقول الخطابي في الحديث الماضي وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، قال البيهقي لم يثبت أو لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. نعم. هنا الترجيح برواية الصحيحين يا أخوان، كما مر معنا أمس لما قلنا في حديث ابن عمر في مسألة الطلاق حينما تأتي جميع الروايات بتفننها والتصرف فيها وكذا وكذا، لكن لا لم ترد في الصحيحين، ثم تأتي في بعض الطرق فيها الاشتباه، فالترجيح من أسباب الترجيح وليس يعني الجزم بذلك مطلقا، لكن من أسباب الترجيح عند العلم رواية الصحيحين. نعم. أعلاه أين؟
قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما قول المرأة تحرز من جهة الحكام المرأة تحرز ثلاثة مواريث، عتيقها يعني من أعتقته إذا لم يوجد له، لأن النبي قال لعائشة إنما الولاء لمن أعتق فأثبت الولاء لعائشة، ولقيطها وهذا شاذ ما يجوز، فالمرأة لا ترث لقيطها إذا التقط الطفل أن ترثه لا، وإنما يرجع ماله لبيت المال. قال وولدها الذي لعنت عنه، هذا صحيح أن ابن الملاعنة أو الملاعنة يجوز هذا وذاك، إما أنها تلاعن أو لاعنها زوجها فهي ترثه، ولا يرث الولد من أبيه طالما أن الأب قد نفاه، فيرث من أمه وترثه أمه. نعم. هذه سنة ابن الملاعنة. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
نعم.
قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى.
طب هنا بقى مسألة تشكل، سبحان الله يا إخوان السنة عظيمة، الروايات تفتح أبوابا من العلم. طيب الأم ترث ابن ابنها في اللعان. طيب وإذا ماتت أمه فمن يرثه؟ قال هنا لورثتها، لورثتها. نعم، يعني هنا يقوم الايه الأخوان له مقام الأعمام هناك، لما انتفى نسبه هناك من أبيه قام نسبه هنا من جهة ايه أمه. نعم. نعم، لا إشكال فيه عندما يورثه بالأصل. نعم. نعم.
قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب هل يرث المسلم الكافر؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر.
خيف بني كنانة يعني نازلون بعد منى، بعد منى في اليوم الثالث، بخيف بني كنانة أو الأبطح أو البطحاء أو المحصب، كلها أسماء واحدة لمكان واحد، أسماء لمكان محصب، نزول المحصب، نزول خيف بني كنانة، الأبطح، البطحاء، كل هذا واحد. نعم. فهنا قال والترك لنا عقيل منزلا، ليس لنا منازل، عقيل ابن عمه ابن أبي طالب. نعم. قد باع كل شيء. نعم.
ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصب، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
طيب ما الشاهد في الحديث؟ إيه؟ نحن نريدنا الرواية. إذا هذه الرواية ما فيها سبب، مسألة إنه هل ترك لنا عقيل منزلا تصلح في حكم بيع دور إيه مكة. بالعكس لو أخذنا هذه اللفظة فقط هل ترك لنا عقيل منزلا، قد يؤخذ منها أن المسلم يرث الكافر، لأنه لو كان هناك منزل عقيل لأخذه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ورد في بعض طرق هذا الحديث أن طالبا وعقيلا ورث أبا طالب ولم يرث علي ولا جعفر، فعلي وجعفر ما ورثا، إنما ورثاه من؟ ورثاه طالب ورثاه عقيل. نعم.
قال الخطابي
ماذا قال؟
موضع استدلال أبي داود من هذا الحديث في أن مسلم لا يرث في أن المسلم لا يرث الكافر أن عقيلا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب فورثه، وكان علي وجعفر
بالرواية الثانية. يبقى هذا بالرواية الايه الثانية. نعم. قال ايه اكمل.
نعم. لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب فورثه، وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثاه، ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب باعها، فذلك معنى قوله عليه السلام وهل ترك عقيل منزلا.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اقتصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم.
هنا هذا الحديث ضعيف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال المنذري في سماع أبي الأسود من معاذ نظر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي الحكم عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن غريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان هو قول عند بعض أهل العلم أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، يعني قال بميراث المسلم الكافر، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه. نعم. والصواب أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. يعني يهودي من نصراني نصراني من يهودي كذلك. نعم.
قال باب في من أسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام.
يعني من كان قد ورث في الجاهلية فأقر الإسلام أهل الجاهلية على ما كانوا عليه، فمن أسلم على ميراث معين على نكاح معين على كذا فالإسلام يقر كل هذا، أما في الإسلام فعلى قسمة الإسلام. نعم.
قال باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
أي لا يمنعك شرط هؤلاء أن الولاء لهم، لأنه باطل والباطل كانه غير موجود. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة وولي النعمة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص
فورثوها رباعها فماتت أمهم فورثوها
فورثوها
رباعها وولاء مواليها. قال تزوج امرأة أنا رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها
فورثوها
ورباعها يعني بدل من الضمير اللي هو لها فورثوها رباعها وكذا. نعم.
فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي كنت أراه
الذي ما كنت أراه.
قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة.
نعم. فدل هذا على أن الولاء هذا الميراث بالولاء، فنحن عندنا أسباب الإرث كم؟ الإرث ب النسب والإرث بالزوجية والإرث بالولاء. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد قال الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. قال أبو داود وروى عن أبي بكر وعمر عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث إلا أنه روى عن علي بن أبي طالب بمثل هذا.
نعم.
قال باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد موهب الرملي وهشام.
انظروا يا اخواني الى تبوبات اهل العلم، يعني انت مر معنا دراسة الفرائض في كتب الفقه، كتب الفقه تدرس فيها الفرائض، تأتيك كتب الاحاديث والاثر تدرس فيها الفرائض، تبوبات اهل العلم والروايات تزيد في علمك بالفرائض. ولهذا ما يصلح لطالب العلم ان يقتصر على علم واحد، اقول أنا أتخصص في الفقه وأنتبه إليه وتكون بضاعتي قليلة في الأثار والأحاديث، أو أتخصص في الحديث وتكون بضاعتي قليلة في الفقه، لأن الفقهاء يشققون المسائل ويذكرون فروعا على أصول وأقيسة، والأدلة عندهم أوسع من مسألة نصوص الكتاب والسنة، فعندهم القياس وعندهم الإجماعات وعندهم قول الصحابي وعندهم المصالح وعندهم المقاصد العامة. فما يصلح واحد أيضا يقول أنا أتخصص في الحديث وأخذ فقه من الحديث فقط، نقول لن يستوي عودك في هذا، لأنه لابد من عقلية الفقيه وأصول الفقيه، لأن الدليل عندنا وإن رجع إلى الكتاب والسنة، كل شيء يرجع الكتاب والسنة، إلا أنه أوسع في تفريعاته من النص، فعندنا النص وعندنا القياس وعندنا الإجماع وعندنا قول الصحابي وعندنا المصالح وعندنا المقاصد العامة للشريعة وعندنا إلى آخره. فلا بد من الحديث ولا بد من الفقه، ولا بد هذا في باب الأحكام، في باب الأحكام لا بد أن أجمع بين الحديث والفقه، وأيضا الحديث رواية ودراية، والفقه أيضا قواعد الاستنباط وهي أصول الفقه وفقه وأشباه ونظائر وفروق وتقاسيم. هذا في باب الأحكام، في باب الأحكام، لأنه حينما أقول هذا حكم كذا فلا بد أن يدل عليه نص. طب النص هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى لا بد أن يكون عندي دراية بصحة النص من ضعفه. طيب صح النص ولكن خالف نصا آخر، يبقى لا بد أن يكون عندي معرفة بالقواعد. هناك ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، مطلق ومقيد، شاذ ومحفوظ، معروف ومنكر. فلا بد من معرفة الدليل ووجه الدليل، ومعرفة خلاف أهل العلم حتى ما أقول بخلاف كلامهم، ومعرفة الإجماع حتى ما أقول في مسألة أخالف فيها الإجماع. كل هذا لابد أن يكون عند طالب العلم إذا أراد أن يعرف حكما معينا. فهذه الطرق وهذه التبويبات ما تشبع منها أبدا، وأنت في حاجة إليها، شيخ الإسلام في حاجة إلى هذه، الإمام ابن القيم في حاجة إلى هذه، ابن باس في حاجة إلى هذه. نعم.
قال باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
يعني هذه مسألة أخوان، مسألة تفرض قياسا على إنما الولاء لمن أعتق. لماذا يرث المعتق في المعتق؟ ليه؟ لأنه ولي نعمته، ولي نعمته بالعتق من العبودية ليصبح حرا، وولي نعمته من الكفر بعد الله عز وجل ليسلم، لا يرث. مسألة مفترضة، قد يقول قائل هذا، طب لماذا رجل أسلم على يدي لماذا لا أرثه؟ لماذا لا يرثه؟ فإذا كان يرث من أعتقه من رق العبودية، أفلا يرث من أعتقه من الكفر ومن النار؟ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. الله أكبر، الله أكبر. مش بقول لكم احنا لو ينفع ما نمشي ما نمشي، والله يا اخواني لو ينفع ما نمشي ما نمشي. نعم. نعم. إيه نعم، من جهة الأجر ما في خلاف، أنت وإن لم ترثه من جهة المال فحسبك أنك ورثت أجرا من وراء ذلك لا يعلمه الله خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجل حيث هنا. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس، هو أولى الناس بمحياه ومماته.
إيه نعم. قال المحشي أخرجه أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكوفة، وقد أعلاه الترمذي بالانقطاع، وذهب إليه كذلك البيهقي في السنن، وقال ابن تركماني في الجوهر أن أبا نعيم ووكيع ووكيعا وهما ثقتان جليلان قد رويا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وقد صرح فيه بسماع ابن موهب ابن تميم، ثم قال فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها، وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهي قبيصة ثقة أدرك زمان تميم بلا شك، فعنعنته محمولة على الاتصال. قال وانظر كلام الحافظ بن حجر في الفتح، وقال ابن قطان والحديث من أجل عبد الله بن موهب هذا لا يصح، هذا كلام من قطان، يعني حديثه فيه كلام، وعلى صحته كيف نحمل هذا الكلام؟ هو أولى الناس بمحياه ومماته. ها؟ قال الخطابي إيه؟
قال الخطابي رحمه الله قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإليه ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له. وقال إسحاق بن رهوي كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر المولاة. قال الخطابي ودلالة الحديث مبهمة وليس فيها أنه يرث، وإنما فيها أنه أولى الناس بمحياه ومماته، فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها من الأمور. وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال أكثر الفقهاء لا يرثه، وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، انتهى. وقال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي وعقود الموالاة مشروعة.
طيب، أولا نحو هذا الحديث إخواني ماذا كيف يتصرف طالب العلم؟ أولا ينظر في صحة الحديث من ضعف، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبالتالي لا يقوى على مقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة بخلاف هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو صح فننظر إلى محمل يحمل عليه لا يتناقض، كما ذكر الخطاب أن هذا قد يحمل على البر والصلة وكذا، وبالتالي الأحاديث التي مرت معنا حينما قال النبي هل تجدون رجلا من قريته فيكون مثل هل تجدون رجلا من قريته، يبقى هذا الرجل أيضا هو أولى به، فيكون هذا من توريث من إعطاء المال على وجه البر على وجه الصلة ووجه كذا وكذا من هذا الباب، وليس على وجه التركة والميراث. الثالث، إذا لم أجد محملا، الحديث صحيح ولم أجد محملا ولكن دلالته تخالف الأحاديث القطعية في هذا الباب، إذن أطرحه وأقول هذا شاذ. يبقى الأول أنظر في ثبوت من عدمه، الثاني في تأويله ما يقبل أو لا يقبل، الثالث إذا لم أجد له تأويلا فلا أعارض به الأحاديث الثابتة الصحيحة في خلاف هذا. القضية بأن أسباب الميراث إما وإما وإما، إما بالزوجية إما بالنسب إما بالولاء، وأولو الأرحام على الخلاف الوارد، عدا ذلك لا يرثه آخر. وعلى ذلك عمل المسلمين، فإن المسلمين كم أسلم على أيدي الصديق وعمر والأوائل، ولم نسمع قط أن واحدا ورث ممن أسلم على يديه رجل ورث منه، فحينئذ نقول هذا الحديث شاذ حتى لو ثبت صحته يخالف الأحاديث التي هي في الباب. نعم.
قال باب في بيع الولاء.
نعم. البخاري باب نفس التوبيب قال ايه؟ اذا استمع يديه. وذكر بقى في حديث ايه؟ وذكر حديث ايه البخاري؟ يبقى وذكره معلقا. وذكره معلقا بصيغة التضعيف بصيغة التمريض. قال ويذكر عن سمير. إنما الولاء لمن أعتق. طب لماذا ذكر البخاري تحتوي إنما الولاء لمن أعتق؟ يعني يكون بالقياس، يعني يكون إنما الولاء لمن أعتق، أي كما صار الميراث بالولاء وهو ولي نعمته في هذا الباب، فلما لا يكون ولي نعمته هنا؟ يعني معنى ذلك إن البخاري رحمه الله كأنما يميل إلى هذا. أي نعم. أيوة نعم. ونقل الخلاف. أنا أقصد ميل البخاري إليه. ابن حجر قال في شيء عندك؟ أيوة. يعني يبقى هو ذكر الحديث ليخالف به. طب شوف كده ابن حجر. نعم. خمسة أوجه في إيه؟ في التأويل يعني. نعم. هات الأول كده ابن حجر. الباب ايه؟ قال هل بصيغه الاستفهام؟ البخاري بوى بالباب بعنوان ايه؟ بعنوان ايه يا عبد الفتاح عندك؟ باب اذا اسلم، يعني لم يجزم. والبخاري اذا نعم. ويذكر ايضا قال ايه؟ شوف كده ابن حجر. هات يا شيخ رمضان، هات اللي عندك لغايه ما اجيب الشيخ محمد. ها الشيخ محمد لسه جاي من السفر، ما اشتغل لسه، ما سخنش. نعم. اي نعم قول كده. لكن عندنا ان هذا التأويل، وان يعني قال الخطاب وقال ابن القيم قد يرد مسألة ان هو ان صح فيحمل على ما انه النصرة وكذا وكذا، عندنا ان هذا تأويل مردود من الحديث نفسه، وهو ان الرجل انما سأل النبي في هذا، قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو اولى الناس بمحيا امه، انما المسؤول عن الميراث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجاب أجاب بما يناسب السؤال. فقد يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يكون كلامه محمول على الميراث. نعم. قال ايه تاني؟ لا من قول من؟ لا لا الأخير يقول ايه؟ لو أيضا هذا مردود، لأنه لو قلنا إن عقد إن كذا فكذا، إذن هذا إحالة على خارج عن الحديث، إحالة على خارج. إن ورث يبقى إحنا نتكلم فيما لم يكن لا عقد ولا شيء. نعم.
تمام.
هذه كلها إحالة على غير على شرط خارجي. نعم. طيب خلاص وتكلم يا عن ضعف حنس. نعم البخاري انا عايز بس اشوف ترجيح البخاري او ما يميل اليه البخاري، ما هو ذكر ابن حجر ما يميل اليه البخاري. تمام كما قلنا نحن في هذا الترجيح نقول حتى ولو صح وكذا فإنه لا يقام هذا الحديث. يبقى البخاري وضع يسكت يا محمد لما خلص، لا أحد يرفع يده ونتكلم، ولا أنت هتقوم مقام مسعد على ما يجي. أيوه بس شوية شوية. فنقول البخاري هنا يقول انه حتى ولو صح لا يقاوم انما الولاء المعطل. انتبه يا اخواني هذه مسائل الله يكرمكم في الترجيح مهمة، ودي اللي يعنينا، خلي بالك اللي يعنينا التقعيد اعم. نقول ولو صح لا يقاوم، لا يقاوم لو صح حتى ما يقاوم انما الولاء لمن اعتق. فالبخاري يحيل ايه؟ انه حتى ولو، يعني اذا قد يصح الحديث لكن نرجح ما هو صح منه ومما مثل قاعدة الاسلام في هذا الباب فنرد ونقول ونحكم عليه بالشذوذ، نقول هذا يخالف. نعم.
ذكر ابن القيم في اخر الكلام هو قضاء عمر، قال وقضاء عمر تصور عمر بن عبد العزيز من روايه الصرائح انما يحتوي تقليل الاثار عليه ولا يدل على عدم التحول اذا لم يكن له نسب، والله اعلم.
يعني يقول ان قضاء عمر ما هو؟ انه يورثه الى
عبد العزيز من روايه الصرائح، ده كان سنه كلام ابن القيم.
اي نعم.
هذا لا يقتضي تقديم الأقارب عليه ولا يدل على عدم التوريث.
يعني يقول محتمل لو الأقارب يقدمون على من على من كان سببا في إسلامه، وإذا لم يكن أقارب فليس هناك دليل على نفي أن يرث منه. وخلاص على كل هذا الحديث لا يؤخذ به في الباب ولو صح لمخالفته للأحاديث، وهذا صنيع البخاري. نعم. لا ما احنا قلنا هذا مردود لانه هو مسؤول عن هذا، نبي مسؤول عن ميراث. نعم. طيب
قال باب في بيع الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص.
نعم. هذا الحديث الذي مر معنا كلام مسلم فيه ايه؟ الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار. نعم في هذا الحديث. نعم.
قال باب في المولود يستهل ثم يموت. قال حدثنا
لماذا ذكر باب في بيع الولاء في التركات؟ لماذا يعني؟ ليه؟ لماذا ذكر بيع الولاء؟ انما يذكر الولاء، نعم، لان الولاء سبب في الميراث، فلماذا يذكر بيع الولاء؟ ما نوع التعلق؟ طيب
فإذا أنا بعت الولاء
انتقل
الحق إلى
الغير. تمام. نعم. فلا يرث، أنه باطل أن تبيع الولاء لغيرك، الولاء لك أنت فلا تبيعه فيكون مستحقا للمراد فيه. نعم. اللي هو إيه؟ اللي هو بيع الولاء عن هبته؟ ماله في إيه؟ لا فين الولاء لمن اعتق؟ يعني ان الولاء لمن اعتق مخالف لهذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الولاء في من اعتق فقط. نعم.
قال باب في المولود يستهل ثم يموت. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد يعني بن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا استهل المولود ورث.
يعني إذا استهل يا إخواني
صرف.
نعم يعني إذا نزل وصاح بكى كذا هذا استهل. ورث أي ثبت الميراث له بالمفهوم، بالمفهوم إذا نزل ميتا فلا ميراث له. نعم.
قال باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه،
تورث الأنصار
دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها، قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له
ويوصي له
وقد ذهب الميراث.
نعم يعني أولا كان أحدهم يرث الآخر بموجب إيه؟ الأخوة التي كانت بينهم، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بالميراث من بسبب النسب وكذا، وبقيت النصرة والذين عاقدت أيمانكم، هذه القراءة الأخرى في القراءة والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. نعم هذه نسخت إيه ولكن جعلنا موالية مما نسخت ولكن جعلنا موالية. نعم فنسختها والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. نعم
قال حدثنا
نعم كيف يعني سخي نسخة الآية لا ولكل جعلنا يقول كان المهاجرون في قوله تعالى عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه، يعني الأنصار كانت ترث دون رحمه للأخوة. فلما نزل هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، قال نسختها والذي نسختها، هي الآية كلها واحدة، هي آية واحدة، فسر هو بقى قال إيه قال فأتوهم نصيبهم من النصرة، ليس فأتوهم نصيبهم من الميراث، في آية واحدة ولكن جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. هذه الآية نسخت بإيه وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، ثم فسر ما معنى فأتوهم نصيبهم، وهذا من العلم يا أخواني المتين، لأنه كيف تكون الآية هذه منسوخة، هذه الآية تكون منسوخة بقول الأرحام بعضهم أولى بعض وفيها فأتوهم نصيبهم، فقال فأتوهم نصيبهم تحتمل متضمنة الأمرين، أتوهم نصيبهم من التركات وهذه نسختها والأرحام بعضهم أولى ببعض، والثاني نصيبهم من النصرة وهذه باقية لم تنسخ، يبقى بقي الإخاء وبقيت النصرة ونسخت ماذا؟ ونسخت الحقوق المادية اللي هي التركات. نعم
قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى، قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم، فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم.
عندك عقدت ولا عاقدت؟
عقدت.
ها؟
عقدت.
نعم. نعم.
الاثنين عندي عقدت.
هي كلها عقدت عندنا وعلى هذا هو الصحيح.
الأولى. نعم. الأولى عقدت.
كلها عقدت. نعم.
فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فلما أسلم حتى حمل على الإسلام فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين قال أبو داود من قال عاقدت جعله حلفا، ومن قال
عاقدت
جعله حالفا. قال والصواب حديث طلحة عاقدت. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين
يعني هي قالت لو إلى تقرأ والذين عاقدت، ولكن اقرأ والذين ايه عقدت أيمانكم. فيقول أبو داود من قال عقدت أيمانكم جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. نعم يعني عقد اليمين اللي هو الحلف، عقد يبقى حلف، وعقدت حلفا عقدت أيمانكم. نعم والصواب حديث طلحة عقدت.
قال حدثنا أحمد بن محمد
قال ضعف الألباني في ضعيف أبي داود. نعم
قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
نعم
قال باب في الحلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كيف لا يزده إلا شدة وهو يقول لا حلف في الإسلام؟ هذا النظر نعم.
أبو داود
يقول
الحلف المنصوب
للإيمان عنه ما كان على القتال والضرر وغيرهما من المعاملة بالقتال. نعم. فمعنى حلف يعني الحلف وهو التعاون، تحالف التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، فهذا يبقى. أما الحلف القائم على عصبية التعاون على عصبية وكذا هذا لا يجوز، ومنها الحزبيات الموجودة والجماعات، فكل هذه الحزبيات والجماعات إنما هي قائمة على العصبية، لأن كل جماعة تدعي حقا عندها حقا عندها. أما لو اجتمع أناس على دراسة العلم ولهم شيخ ويدرسون عنده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا لا إشكال فيه، ولا يقال هذه عصبية، لأن الطلبة لابد لهم من شيخ، فإذا كان لك شيخ وشيخ 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 وهكذا فالاجتماع حول شيخ تنتفع به لا يقال هذا حزب ولا حلف، إلا إذا عصبك الشيخ لنفسه وقال لا تسمع إلى كلامي أو ما أفتيك به فلا تسمع لغيري فيه، هذه عصبية. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم للأحول قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة.
سبحان الله أكبر. سبحان الله، شوف الالتزام بالسنة. يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل أليس قد قال النبي لا حلف في الإسلام؟ قال قد حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا، قد حالف الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. والمعنى لا تستشكل، أما وقد قلت لك قد حالف رسول بين المهاجرين والأنصار لا تقول كيف والنبي يقول كذا، نعم، مثل ما قالت عائشة المعاذة لما قالت ما بال حياة تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحررت أنت؟ طيب وبعدين الجواب، والجواب كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. طيب ما هي عارفة أصلا، هي بتسأل، هي ما عارفة أن النبي أمر بقضاء الصوم ولا أمر بقضاء الصلاة، هي تريد يعني لماذا. فأجابتها عائشة بنفس ما تعلمه، إشارة إلى إيه؟ يكفيك هذا، يكفيك هذا، وإلا هي أصلا هي تعلم أن النبي أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، هي تسأل لماذا، هي تسأل لماذا. فكانت الدلالة على السنة فقط، حسبك هذا. ومثل ابن عمر رضي الله عنه لما قال، قال صلى الله عليه وسلم أنها تمنع إماء الله مساجد الله، لما قال الولد ولده والله لا نمنعهن، هو لا يعارض الحديث أصلا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، بس هو يحمل عليه لا تمنع إماء الله مساجد الله ما اتقينا الله. فإذا كان هناك ترخص في الخروج وكذا يبقى تمنع الأبواب دي، أبواب أخرى. لكن حينما ينقل لك هذه قل سمعنا وطعنا. ومثل ما مر معنا كلام سعيد المسيب لما قال في العقل، في عقل المرأة في الأصابع، إصبع بعشرة إصبع بعشرة إصبع بعشرة، يبقى كم كده؟ ثلاثون، عشرة، عشرون، ثلاثون، عشرون. فقال كيف هذا؟ ثلاثة، ثلاثون، وأربعة، عشرون. قال كيف هذا؟ قال أعراقي أنت؟ يعني هذا عندهم يا أخواني باب ما يفتح، ولهذا حفظ الدين. طيب وبعدين أعراقي أنت؟ قال لا لست عراقيا، وإنما عالم متثبت أو جاهل متعل. قال تلك السنة يا ابن أخي وفقط. طب ما هو عارف هذه السنة، لكن كيف يعني؟ هو يسأل ليس عن الثبوت فقد ثبت، هو يسأل عن إيه؟ يسأل عن كيف، كيف دي مغلقة إلا على وجه مباحثة، على وجه مدارسة، على وجه كذا. ها؟ لكن ولهذا أحيانا يجيب العالم عن كيف وأحيانا لا يجيب، حسب السائل. فإذا أراد أن يربيه على السنة وأن يتشبع القلب بالسنة ولو لم تع العلة، ولو لم تع العلة رباه على ذلك. ولهذا قل كلامهم وكثر علمهم وفعالهم. ولهذا مر معنا زمان من سنين في دراسة رسالة ابن رجب، الحافظ ابن رجب، في فضل علم السلف على الخلف. أقام الحافظ ابن رجب الرسالة في وجه الفضيلة على أنه في قلة الكلام وكثرة العمل والعلم. فلهذا يقول الصحابة أقل الأمة كلاما، هم أقل من التابعين، والتابعون أقل من تابع التابعين، وتابع التابعين أقل من بعدهم، وهكذا حتى يصل الأمر إلينا الثرثارون، وسيصل إلى من بعدنا أكثر كلام. يبقى كلما كان إنسانه إيه؟ أكثر علما، كلما كان أقل كلام. حسب السنة، خلاص هذه السنة يا ابن أخي، تلك هي الإيه؟ تلك هي السنة. وابن عمر لما سئل قال له الرجل أرأيت؟ قال دع أرأيت باليمن، ارميها هنا خلاها باليمن. نعم نعم.
قال باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان
عمر. اسمع الخطاب ماذا يقول، شوف لما قال هنا أنس حلف رسول الله كذا، قال قال الخطابي كان سفيان بن عيينة يقول معناه آخر ولا حلف في الإسلام كما جاء به الحديث. نعم. قال شيخ، طيب ماشي.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضببي من دية زوجها. فرجع عمر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم مر معنا أخوة المسألة للشيخين أبي بكر وعمر، للشيخين أبي بكر وعمر. يعني قد يأتي واحد، لو واحد عمي وأبو بكر وعمر، وإحنا بس بنقرأ في كتاب المراد، يقول حسبك يا شيخ، من أبو بكر وعمر؟ هم كل شوية يغلطوا، كل شوية يغلطوا، من أبو بكر وعمر هذا؟ أبو بكر يخطئ ولا يدري كذا، لا يدري، وعمر ما يدري. وعمر هنا قال المرأة ما ترت في دية زوجها ولا يدري، وانت امس تقول عمر يقول فاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت قيس كانت اعلم. عمر هذا كيف ملهم محدث؟ كل يوم تقول عمر عمر اخطأ، عمر رجع، عمر قال، عمر فعل. اين العلم؟ نقول هذا هو العلم، هذا هو، هذا هو العلم. لهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولم يعد طاعنا، لأن هذه قاعدة العلم. فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضببي من دية زوجها. فدل هذا يا إخواني على أن الحق لا يخفى على مجموع الأمة، قد يخفى على البعض. نعم.
قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الميراث والتركات. وإذا كان هذا الكتاب لا شيء لكم فيه من باب الأخذ المادي، فإلى الفطور حتى تعوضوا. طيب، نأخذ إن شاء الله 10 دقائق. تفضل.